بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من قراءة الجزء المتعلق بمن يرون التغيير عبر الدخول في الانتخابات البرلمانية. وخلاصة الأمر أننا ذكرنا أن هذه التجربة متنوعة من حيث الواقع، والحكم على شيء فرع عن تصوري. فمن حيث الواقع يوجد من تكون طريقة دخوله فيها مخالفات، فسيكون المنع من أجل هذه المخالفات. هذه المخالفات أبرزها التحالف مع الأحزاب العلمانية والرضا أو السكوت عن باطلهم من أجل ذلك، وأفحش منه الاضطرار إلى الاعتراف بقضايا مخالفة للشرع، كالقول بجواز إمامة الكافر أو جواز إمامة المرأة أو قبول حرية الرأي بلا ضوابط، إلى غير ذلك من الأقوال التي يلجأ إليها الكثيرون ممن يخوضون هذه التجربة. فإذا كان التجربة فيها شيء من هذه المخالفات فهي ممنوعة من أجل ذلك، ولكن ليس هذا لازما في كل البلاد أو لا في كل الأزمنة. يعني حتى لو من باب الفرض النظري يتصور جدلا أنه يمكن إنسان يخوض التجربة بغير هذه المحاذير، كأن يكون الانتخابات بالنظام الفردي أو كأن يكون في بلاد تسمح بوجود حزب إسلامي، ولا يضغط على الذي يدخل بأنه يقول قضايا مخالفة للشرع. في الحالة دي بنقول بنرجع إلى المصالح والمفاسد. وفي الحالة دي الخلاف في المسألة خلاف سائغ، ولكننا نقدر المصالح والمفاسد بأن المفاسد المترتبة أكبر، وبالتالي بقى اللي بنرجحه المنع في كل الأحوال. ولكن في أحوال بنخط المخالف بصورة واضحة وظاهرة ونقول أنه خالف أصول في الدين، وفي أحيان بنقول المسألة معتبرة أو قابلة للاجتهاد. في الواقع المناقشة مع المخالفين متشعبة وذات شجون كما يقولون، ولكن نحاول يعني نلملم أطراف ما يمكن أن يكون من أخذ ورد دائر حول هذه القضية. طبعا احنا في ثنايا الكلام تعرضنا للديمقراطية كقضية أنها مرفوضة شرعا، سواء دخلها أو وظفها الإسلاميون أو لم يوظفوها، وإذا مسألة كانت تستأهل أنها تأخذ مزيد من البحث كقضية مستقلة. فبيجي بعض الإسلاميين يقولوا ليه أنتوا رافضين الديمقراطية، والديمقراطية مما يمكن أن ينقل فيها عن الغير. لا، ارجع بقى لإيه للكلام. في الواقع أن الديمقراطية عند أهلها هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. ولو عايز يعني تأصل مسألة أكتر، الديمقراطية هي إحدى فروع العلمانية. العلمانية معناها فصل الدين عن الحياة، أن نعيش هذا العالم عشان كده هي ترجمتها الدقيقة العلمانية مش الايه مش العلمانية. يعني هي الكلمة في لما بيجوا يترجموها بيترجموها ترجمة يعني مغرضة. وراجت الترجمة ليه؟ لان العلمانية قامت نتيجة صراع بين الدين والعلم، لكن هم اهلها لما نادوا بالفكرة دي ما سموهاش العلمانية، ما سموهاش في لغتهم بكلمة لما تيجي تترجم تترجم بنسبة الى الايه الى العلم، لا نسبة الى العالم اي الى الحياة الدنيا. وايا ما يكن هم سموها العلمانية سموها العلمانية هي تفرقش معانا كتير، ولكن طبعا لما يبقى اسمها العلمانية هيبقى اسمها ظاهر وواضح ان دي حركة لا دينية دنيوية. طيب الحركة دي بتقول ايه؟ ان لا يرجع الى الدين طبعا نتيجة دينهم الباطل وما ذاقوه من مشكلات مع هذا الدين، وانه دين محرف ومبدل وفي عبودية للأحبار والرهبان، والأحبار والرهبان وظفوا هذه العبودية أسوأ توظيف واستعبدوا حتى الأمراء بما يسموه بعهد الفساد الكنسي. تاريخ طويل حاصله ان هم قالوا لا ينبغي ان يعزل الدين تماما عن الحياة. طبعا هم ما نظروش في الاسلام، او انه الشياطين الجن والانس منعتهم لما يلاقوا هذا الدين المحرف وما ادى اليه، لم ينظروا في الاسلام كدين من عند الله تبارك وتعالى. وطبعا اذا كان من عند الله فهو من عند الحكيم الخبير العليم، مفيش مجال للتجربة والخطأ، بل هو من عند الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهم ابناء على تجربة مع هذا الدين الباطل قالوا لا احنا ايه نرفض هذا الدين بالكلية. قالوا طب نعمل ايه؟ نعمل ايه في النظام الحكم، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الاسرة، في كل مناحي الحياة اللي محتاجة تشريع؟ قالوا الناس تشرع لنفسها، الفلاسفة، المفكرون، المهم انه يعني لا يرجع الى الدين، لانهم تبين لهم جزما من واقع التجربة على دينهم انه هو دين باطل وفاسد. طيب فمن ضمن الحاجات انهم رجعوا الى تاريخهم الفلسفي قبل دخول النصرانية في اوروبا، انه كان لهم تراث فلسفي، الفلسفة اليونانية والرومانية، وهذا التراث كان له نظريات في طرق الحكم، منها الديمقراطية ومنها الديكتاتورية العادلة، كان له أنظمة في الاقتصاد، كان له أنظمة في الاجتماع. قالوا ممكن نرجع للجذور الأولانية، فيش مشكلة. عشان كده اللي يجي يقول لك إن الإسلاميين رجعيين ده ببغان لا يدري شيئا، لأن يعني الذي يحاكيهم وينقل عنهم رجعوا لما قبل الإسلام، رجعوا لعصور قديمة جدا ولم يستحوا من ان هم يرجعوا لجذورهم. ده هم عندهم حقبة كده من تاريخهم قالوا دي عصور مظلمة، اللي هي عصور سيطرة الكنيسة على مقاليد الدنيا في اوروبا، لكن معظم افكارهم اللي بيتكلموا بها الان مأخوذة من عصور ما قبل النصرانية فضلا عن عصور ما قبل الاسلام. عشان كده كنا بنقول لا، الرجوع مبدأ الرجوع لا يقتضي مدحا ولا ذما في ذاتي، ولا مبدأ القدم في حاجات كل ما تقدم تعلو قيمته. تيجي تقول انت عندك نهر له منبع وبعدين بيجري، كل ما انت ترجع ناحية المنبع تلاقي الماء اصفى وتبع، يبقى اذا الرجوع لا يقتضي مدحا ولا ذما في ذاته. انت راجع لفين؟ انت فين ورايح فين؟ مش مهم ماشي في انه اتجاه، انت في نقطة معينة، في حتى في الامور المادية انت في نقطة معينة، كنت في حتة نور ومشيت لقيت ضلمة عايز ترجع للنور تاني، يبقى اذا لابد يقول انت بترجع لايه. هنقول احنا بنرجع لما بنقول ان احنا نرجع الى الكتاب والسنة فهم سلف الامة. يقول لا طيب، عايز يصف الكلام ده بانه ظلام، يبقى هو الاحتجاج هنا المسلم لا يسع انه يقول كده، الكافر نبين له يعني القرآن وعظمة القرآن وأدلة صدق القرآن وأدلة من عنده، لكن المسلم ما ينفعش أبدا يسمي الرجوع للوحي كما نزل رجعية. البعض يوم يلبس الحق بالباطل يقول لك طيب لا أصل انت الزمن اتغير، احنا ما بنقولش اغفال فروق الزمان لان الدين فيه امور ثابتة لا تتغير، تغير الزمان والمكان وامور تتغير ولكن مش بالاهواء. تروح ترجع التوحيد هيتغير، العقيدة كلها هتتغير بتغير الزمان والمكان، العبادة الاصول المعاملة انه لا ينبغي ان يبقى فيه معاملة فيها غرر، لا ينبغي المعاملة يكون فيها غش، لا ينبغي ان يبقى فيه تهاون في الاعراض، كل دي امور ثوابت في دين الله تبارك وتعالى. لكن هتيجي تقول اصل الناس دي اخترعت مخترعات، كل شيء خاضع للضوابط الشرعية. فايا ما يكون الديمقراطية هي احد فروع العلمانية، الدكتاتورية هي احد فروع العلمانية، الليبرالية هي احد فروع العلمانية. الليبرالية ده ايضا يعني كلمة عامة شوية قريبة من كلمة علمانية، يعني هي في عمومها وشمولها قريبة من كلمة علمانية. بمعنى احنا قلنا علمانية يعني هيرجع لل يعني النظام هيرجع في سياسة العالم والدنيا لافكار البشر ونتاج تجاربهم. فكده العلمانية هيبقى في كل فروع الحياة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة. الليبرالية ده احد الاختيارات، قال لك لما تيجي تقول نظام سياسي حاول قدر الامكان تعظم حرية الفرد، لما تيجي تقول نظام اقتصادي حاول قدر الامكان تعظم حرية التملك وحرية التصرف. فاذا الليبرالية فلسفة عامة لها فروعها برضو، يعني هي جزء من العلمانية لكن جزء يعتبر كبير كفكر عام في الليبرالية سياسية، في الليبرالية اقتصادية وهكذا. اذا الديمقراطية جزء من هذه العلمانية، بل هي اوضح صور العلمانية. ليه؟ لان هي ديت اللي بتتكلم على كيفية افراز نظام اجتماعي واقتصادي وكذا وكذا وكذا. هيفرز ازاي؟ قال لك حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. فالصق انظمة العلمانية بها هو النظام الديمقراطي في الحكم، وتعريفه كده حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، ده مصادم تماما للمبدأ الشرعي ان الحكم الا لله. يبقى ما ينفعش حد يعني يجي بعض السلام لكنتوا زعيم الديمقراطية ليه؟ لا، لان الديمقراطية مصادمة يعني جملة وتفصيلا لدين الله تبارك وتعالى. لا، اصل الديمقراطية يعني حكم الاغلبية. اولا ده الديمقراطية دي لسه بعد ما يقولوا حكم الشعب، عندهم بقى مشاكل كتير. الشعب ده هيجيبوه ازاي؟ ما انت عندك مثلا نظام زي النظام الليبي يقولك ما فيش حاجة اسمها مجالس نيابية، وعايز ديمقراطية يعني الشعب كله فعلا. طب يجيبوا ازاي؟ ما عرفش، بيقول لها يعمل حاجة بدل ما هي مجالس نيابية مش عارف مجالس شعبية. طب دي جات ازاي؟ والديمقراطية قديما لما كانت بتطبق في المدن اليونانية الصغيرة كانت حكم الشعب فعلا، يعني زي لو عايز تطبق الديمقراطية في قرية الان عدد سكانها 1000 ولا 2000 ولا حتى 10,000، ما ممكن تجمعهم في ساحة ويبقى تصويت مباشر للشعب، ودي اول ما بدأت الديمقراطية. فالديمقراطية مش معناها مجالس نيابية، الديمقراطية يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ طبعا لما جي طبقوها على شوف بقى الرجعية اللي بجد، هم رجعوا لجذور قديمة كانت تتطبق على مدن صغيرة، كان بيبقى يخرج الشعب كله ويخرج الحاكم ويبقى هي دي الديمقراطية. قال لك خلاص نعمل مجالس نيابية، يعني يبقى الديمقراطية حكم نواب الشعب. طب نواب الشعب دول يجوا بيجوا بالانتخاب الى غير ذلك من النظم اللي هم نفسهم مضطربين فيها غاية الاضطراب، وهل دي فعلا بتحقق رغبة الشعب ام لا؟ يعني والدراسات بتاعتهم بتقول ان الديمقراطية النيابية ما هي الا صورة مقنعة من صور الدكتاتورية، لان او من صور الاقطاع او غيرها، ان في مراكز قوى هتقدر توصل ناس ان هم يبقوا نواب للشعب. شوف في اي بلد، مش هقول بقى العالم الثالث، اللي يشوف العالم الاول، هل اللي بيصلوا دول بيعبروا عن الشعب؟ عموم الشعب الامريكي مش عايز حروب، عموما الشعب الامريكي ده، هي كانت في واحدة مرشحة لمنصب نائب الرئيس اللي كان ضد اوباما، فهي بتثني عليه ان هو كويس ان واحد جاي من دولة افريقيا وهو دلوقتي بيترشح للرئاسة. تخيل واحدة وصلت لهذا الدرجة السياسية وهي فاكرة افريقيا دي دولة. ده يدل على ايه؟ يدل ان الشعب الامريكي جاهل بالجغرافيا جهل تام، لانه فعلا لديهم احساس. هو ليه عايز يعرف الجغرافيا؟ هما يعني بلد واسعة جدا فيها كل انواع الزراعة، يعني واخدة مناخ من اول المنطقة الباردة لغاية المنطقة الحارة، ده طولا وعرضا اتساع وبين محيطين. فهناك قناعة لدى الامريكان ان هم يقفلوا على نفسهم ويسيبوا الدنيا، بينما الديمقراطية بتفرز في امريكا ناس بيقدموا مصلحة اسرائيل على مصلحة امريكا، لان في يعني مراكز قوة بتقدر توصل الناخبين سواء بالفلوس او بالاعلام او. فمش هي دي القضية. القضية احنا عندنا الديمقراطية بتقول حكم الشعب، واحنا الدين بيقول ان الحكم الا لله. بغض النظر بقى الديمقراطية دي آلياتها هتبقى ايه بعد كده، فده امر لا يعنينا في شيء. طيب يجي واحد يقولك طب يا اخي ما انت بدل ما تصادم الطيار وتبقى الدنيا كلها بتقول ديمقراطية وانت تقول لا ما عندناش ديمقراطية، طب ما في حاجة شبيهة في الاسلام اسمها الشورى، ما تركب دي على دي. نقول له ما هو احنا بقى دي 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 جذر المشكلة، يعني الاتجاهات اللي قبلت بالدخول في اللعبة البرلمانية كانت فرع على قبولها بمبدأ التلفيق بمبدأ التوسط بين الحق والباطل. فنقول له لا ما هو ده خداع، لان الشورى ده لفظ اسلامي. لما حد يجي يسأل الشورى في الاسلام هيرجع لكتب التفسير في قوله تعالى امرهم شورى بينهم وقالوا شاورهم في الامر، هيرجع لكتب السنة الشورى عند المسلمين. لما حد يعرف عايز يعرف الديمقراطية هيروح لفلاسفة الديمقراطية. فمحاولة ان انا اضحك على الناس وقلت طب ما هي هي الشورى، انا هياخد مني الاعتراف بتاع ان انا اقريت بالديمقراطية، وبعدين بعد كده اقول لك لا الديمقراطية مش قابلة للاهواء. تيجي انت تقول لي لا اصل انا عايزها زي الشورى الاسلامية، وكنت من الاول اقول انا ارفض الديمقراطية واريد الشورى. وده بالفعل لو انت تتبعت التاريخ تلاقي الخصوم الحركة الاسلامية يرحب الاول بالتصريحات الفضفاضة عايزين ديمقراطية اسلامية اللي هي تكافئ الشورى، يعني ديمقراطية طيب. وبعد فترة الله الديمقراطية لها اصول، هل من الديمقراطية ان انت لو الاغلبية عايزة تبرج، لو الاغلبية عايزة تدخين، لو الاغلبية عايزة سينما، لو الاغلبية عايزة مسابقات رياضية، هل من الديمقراطية انك انت تعارض؟ لا خلاص، يبقى انا دخلنا في الديمقراطية مش في الشورى. قلنا قبل كده في السنة الكلام ما عندنا فروق في غاية الاهمية بين الشورى والديمقراطية، ان الشورى فيما لا نص فيه، ثم ان الشورى يستشار اهل العدالة من جهة، يعني يكون اناس يوثق في دينهم ويكونوا اهل عدالة واهل خبرة في المجال الذين يستشارون فيه. الديمقراطية النيابية اسوأ نموذج للشورى لو اعتبرتها شورى. ليه؟ لانها بتفرز ناس جايين بناء على رأي العامة. طب ليه ده الناس العامة عايزينه؟ يقول لك رجل خدمات، رجل خدمات هنقلب ان هو يبقى مستشار، يستشار في شؤون الدين، طب يستشار في شؤون الطب، يستشار في شؤون الهندسة، يستشار في شؤون الطرق والكباري، يستشار نعمل طاقة نووية سلمية ولا لا، خلينا نولد الطاقة الكهرباء من المصادر الطاقة البترولية. على قضية زي دي تلاقي كل النائب يا اما ما بيحضرش، يا اما بيقوم يعمل يدور على قصصات من الجرايد يقراها وهو مش فاهم، وده معذور، موضوع له اهله. طب اللي متخصص بقى لما يجي يتكلم تلاقيه مش عارف يتكلم. عشان كده راحوا مخترعين حاجة جوه المجالس النيابية يسموها ايه؟ المجالس المتخصصة. فيحيلوها للدراسة. طب وبعد الدراسة رأي اللي عضو اللجنة المتخصصة ده يساوي رأي الذي لا يفقه شيء في هذا الأمر. ويبقى فدي خلاف. احنا الشورى عندنا فيما لا نص فيه وصفات أهل الشورى العدالة والخبرة وليس ان الناس عايزينه. وارد طبعا في الشورى بنقول ايه يعني العلماء ذكروا في السياسة الشرعية يعني يستشار كبار التجار. ده لما حاجة هيجي يقول يمنع التجارة الفلانية او يعمل كذا او يعمل طرق يبقى في كبار المهن اللي زي النقابات المهنية دلوقتي او نحو ذلك دول بيدخلوا في الشورى عشان يقولوا مطالب الطائفة دي. هي كل طائفة دنيويا الصناع التجار نحو ذلك لها دور في خدمة المجتمع فلا بد من الاستماع اليهم. لكن ده مش معناه ان يبقى هي دي الشورى وتبقى ملزمة بهذه الصورة. فبنقول يعني البعض احيانا يقول انتوا ليه بتعترضوا على الديمقراطية بينما الديمقراطية اداة ادارة. يعني ممكن نيجي مثلا مجلس ادارة شركة بلاش يعني مجموعة بتدير مسجد نقول والله يعني احنا مختلفين يعني المسجد فيه فرصة يتوسع نوسع ولا لا طيب نعمل نغير الصوتيات ولا لا طيب فقول لك خلاص احنا كم يعني خليه بالاغلبية خلاص هي دي الديمقراطية. لا مش هي دي الديمقراطية. رأي الاغلبية اداة ادارة قد تكون ناجحة في احيان كثيرة لكن مش هي دي الديمقراطية. الديمقراطية اداة حكم مش اداة ادارة اداة تشريع. نتكلم هنا لو استبعدت التشريع ولو جيت في المجالس المتجانسة زي مجلس ادارة شركة مجلس ادارة مؤسسة ناس كلها فاهمة في الموضوع بنقول عند تقارب الصفات فرأي الاغلبية افضل غالبا. لما تلاقي ناس مهتمين بمجال واحد فاهمين كلهم فيه فممكن فعلا رأي الاغلبية كأداة ادارة وليست كأداة تشريع وعند تقارب الصفات تبقى اداة ناجحة وليس ولا اشكال في ذلك. احنا نتكلم في الديمقراطية كأداة حكم. من اسوأ مساوئ الديمقراطية كأداة حكم بالذات الديمقراطية النيابية ان قال لك خلاص احنا يعني عايزين نواب للشعب. طيب احنا المجالس النيابية مفروض انها عايزة تشرع في الجانب الاقتصادية والاجتماعية. طيب في الجانب الاقتصادية مثلا لو احنا المجلس النيابي مكون من 500 عضو يبقى عندنا 500 رأي. فبدأ يقولوا لا يعني احنا يكونوا ما يسمى بالاحزاب السياسية والاحزاب تجيب متخصصين. يبقى بنرجع تاني للنموذج الاسلامي هما بيستعيروه بس بعد ما يحطوا معاه ادوات يقهروا بها الشعوب. النموذج الاسلامي يستشار اهل الحل والعقد. فهنا بعد ما خلاها ديمقراطية نيابية بدأ يقول تكون الاحزاب. طب الاحزاب ايه؟ توجهات بيصوغها مفكرين يبتدوا يوجدوا فلسفات. فاذا افترضنا جدلا ان في اختيارات في ثلاث اربع جوانب او الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمن الوارد ان انت يطلع عندك حزبين ثلاثة اربعة. طبعا البلاد يعني التجربة الديمقراطية فيها فشلة بيقول لك تلاقي 20-30 حزب. لكن الطبيعي ان الاحزاب اتكونت بناء على نظريات في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمعظم البلاد اللي هي مستقرة تلاقي فيها حزبين كبار ثلاثة. فدي عبارة عن ايه؟ في ساسة بيحطوا او مفكرين او مراكز بحثية بتحط شوية اختيارات. وبعدين تبتدي تدعو الناس للانضمام للحزب. هل انضمام عضوية الاحزاب، وبرضو بنتكلم تاني على العالم الاول مش على العالم الثالث، هل الانضمام للاحزاب بيأتي نتيجة قناعة بجميع توجهات الحزب؟ في الواقع حتى في بلاد العالم الاول كما يقولون اللي بينضم للاحزاب بيبقى يعني راجل له مجال واحد من مجال دراسته، تم الحزب ده احتواه استقطبه وجد ما تعاون الى غير ذلك، فصار الانضمام نوع من انواع العصبية. الاخطر من كده ان يقول لك خلاص الانتخابات وصلت، في حزب بقى حزب حاكم، الباقيين يبقوا معارضة. ما عندناش في الشرع حاجة اسمها معارضة، في شورى لكن ما فيش حاجة اسمها ان واحد هياخد مقاعد المعارضة يبقى المعارضة من اجل المعارضة، او يبقى احزاب وده عايز يضم ناس اليه وده لا. وبالتالي احيانا تلاقي بعض الاخوان بيجي يتكلموا في النظام الديمقراطي ويسقطوا عليه حاجات شرعية، وجوب طاعة الامام ووجوب مناصحة الامام، يطلع المعارضة دول خوارج. طب هو الامام نفسه حد زعمهم يعني ما هو اللي سامح بوجود المعارضة؟ يقع اشكالية. الاشكالية جاية منين؟ من التلفيق بين نظامين. النظام الشرعي حاجة، النظام الديمقراطي حاجة تانية خالص. فالنظام الشرعي يقول فيه امام له طريقة اختيار مختلفة برضو عن الطريقة الديمقراطية، يعني في فرق اختيار الامام الاعظم او اختيار رأس النظام واختيار الحكومة زي ما بيقولوا. الكلام كله شرعا، احنا عندنا بيتم اختيار الامام عن طريق بيعة اهل الحل والعقد شرعا، وبعدين هو يعين نوابه ويتعين عليه انه يستشير وينتقي اهل الخبرة والدراية في كل الجوانب. ما ينفع ممكن ويجب على الجميع المناصحة، والمناصحة ما تعنيش ان هو يقول انا معارض ولو وجد خلل او يدعو الى نفسه او يدعو الى تحزيب الناس ويكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالديمقراطية اساسها تحزيب الناس، انا اقول لك الاحزاب. بينما النظام الاسلامي بيقول لا، ده الامة كلها مجتمعة، ولما يتبين لي في مسألة ما امر بننصح، وبرضه مع مراعاة فقه الخلاف اثناء النصيحة، وايه الثابت وايه القطعيات وايه اللي مش قطعيات الى غير ذلك. فاذا الديمقراطية كمبدأ لا تصلح مطلقا ان يتبناها الاسلاميون. وفي الواقع الموقف ده موقف يعتبر موقف مبدئي من كل الاسلاميين، انهم يعتبروا الديمقراطية لا تصلح انهم يتبنوها. ولكن لما جئهم يستخدموها دون ان يتبنوها قيل لهم لا ديمقراطية لا اعداء الديمقراطية. فبدأ الاسلاميين يحاولوا يتبنوا الديمقراطية بقيود، يقول لك ديمقراطية اسلامية، ديمقراطية فيما لا يخالف الشرع. تم الضغط عليهم لغاية ما حذفت هذه القيود. طب وبعد ما حذفت قال لك طبقها عمليا بقى. الديمقراطية اللي تجيبه ملزم، رأي الاغلبية ملزم الاقلية. قال لهم طيب لو الديمقراطية افرزت اختيارات غير اسلامية، قال لك طب لو انت بقيت اغلبية هتعمل ايه في الناس؟ لو بقى اغلبية، وهنا في جزء اخلاقي من الديمقراطية النيابية، هو ايه؟ ان النائب بعد ما نجح ما ينفعش يتبنى في مسألة ما رأي شخصي، فهو مطالب بانه يعبر عن اراء من انتخبوه. فقال لك طب الاسلاميين الناس هتنتخبهم عشان الامانة والكفاءة، بس الناس كلها عايزة اغاني، الناس كلها عايزة تدخين، ناهيك عما هو افحش من ذلك. فايه الاسلاميين هيعملوا؟ لا لا، احنا هندعو الناس لترك المنكرات، لكن طول ما في منكر معين الاغلبية عايزاه هنسيبه، السينما هنسيبها، تدخين هنسيبه. وده طبعا نماذج موجودة، احنا بنقول في تركيا بغاء سايبينه، بغاء بيصدروا له تصريح. فاذا الديمقراطية بدأت لما جه الاسلاميين يستخدموها، قالوا لهم لا لازم تؤمنوا بها اولا فامنوا بها. طب كان الاول يقول لك ايه ديمقراطية اسلامية او ديمقراطية فيما لو خالف الشرع، بدأوا يطلبوا تصريحا هتعملوا ايه، هتعملوا ايه في حجاب المرأة المسلمة. الان في السودان تحيلوا حيلة، قال لك انت عندكم في امريكا قانون بيقول ان المرأة يجب ان تلبس حد ادنى من الثياب، الحد الادنى اللي هو لباس البحر. طب ليه امريكا قالت كده ما سمحتش النساء يمشوا عرايا؟ قالوا مفسدة كبيرة، احنا في حرية شخصية. النظام الغربي بيقول ايه؟ الحرية الشخصية الى اقصى مدى، الى ان تصطدم بحرية بالمجتمع ككل. فقالك لا، لو النساء سرنا عرايا ممكن يحصل مفسدة كبيرة، فقالوا نحط حد معين من الثياب. طبعا الليبرالية تقول ايه؟ لو هيقيد الحرية الشخصية لازم يقيدها في اضيق الحدود. ف يعني بعض الولايات الامريكية، لان في امريكا هناك كل ولاية لها قانونها، وفي القانون الفيدرالي العام بيحط حدود. يعني مثلا اذا كان ثياب البحر قطعتين، في بعض الولايات تقول لا قطعة واحدة كفاية، ده حد ادنى مناسب من وجهة نظره. وفي ولكن لا لازم قطعتين. فقالوا خلاص مش انتوا عندكم حد ادنى، نابع من ثقافتكم كامريكان، احنا عندنا حد ادنى. فقالوا حد ادنى ما قدروش يقولوا الحجاب، قالوا الثياب حشمة. وعند التطبيق العملي اعتبروا البنطلون غير حشمة. فطبعا الاعداء متربصين، طب جابوا صحفية مشهورة لبست بنطلون واسع شوي، شوف هتعمل فيها ايه بقى. فحكم عليها بعقوبة بتهمة انها ارتدت ثياب غير حشمة. فالدنيا هاجت والرأي العام في الاخر اضطروا للافراج عنها بضغوط الغرب، لان احنا مش قادرين نقول والله احنا عندنا حجاب وحنلزم النساء بالحجاب. فحتى التحايلات دي الاعداء مش ساكتين، ومش هيسيبك فرصة انك انت تحاول، لا في النهاية قول رأيك في كذا وكذا وكذا. طيب خلاص، من ضمن الديمقراطية معها الحرية، بمعنى ما نجيش تكمل الحرية. يعني وان كان الغرب متناقض في الجزئية دي تناقض كبير، لكن حرية الاقليات الدينية والفكرية وغيرها. فقال له دلوقتي انت لو نجحت كاسلاميين وبقى عندك اغلبية هتكبل الحريات رغم انها لا تتعارض، لا تضر الناس. هتكبل حرية الابداع والكفر، ان واحد يعمل رواية فيها سب في الاله، او واحد يعمل رواية فيها دعوة للشذوذ. طبعا الاسلام في ذلك قال لك ما هو ده جزء من المجتمع هيبقى رافضها. لك لا، ما هو الديمقراطية ما تاخدش منها حتة، الديمقراطية معها حرية، الاثنين مع بعض. ما ينفعش توظف الديمقراطية في التضييق على حريات الاقليات، مع ان هم عندهم لما حبوا يمنعوا المآذن في سويسرا عمل استفتاء عشان يبقى ديمقراطي. طبعا التناقضات دي مش عايزين نقف عندها كتير، لكن هو بيلزم الاسلاميين بايه بقى؟ هل تقر بحرية التعبير حتى لو دول اقلية. ومن ثم يعني الاسلاميين مثلا في بلدنا وصل الانهيار في هذا الجانب، ان الدكتور عبد المنعم الفتوح يروح لنجيب محفوظ قبل ان يهلك ويطالبه باعادة نشر اولاد حارثة. يقوم الحرافيش، هو مسميهم كده نجيب محفوظ، مسمي اصدقائه الحرافيش، الحرافيش اللي حوالينه يقولوا لا ده انتوا بتكفروا المبدعين. قالوا لا ده سيد قطب مش احنا. او طب مش سيد قطب واحد منكم؟ قالوا لا ده كان مريض نفسي. وطبعا لا ده كان انهيار، يعني كاد ان يسبب انهيار داخل جامعة الاخوان. بدأ الدكتور عبد المنعم يحاول ايه يخفف من حدة هذه التصريحات، وكان لها اثر في ان في الاخر اضطرت الجماعة يقيدوا صلاحياته. ولكن هو الراجل هو اكثرهم احتكاكا بالتجربة الديمقراطية، فبيطلب منه اشياء لابد من تتميمها عشان التجربة الديمقراطية تتم. فاذا ده يعني ده باختصار كبير، يعني اختصار عام عن الديمقراطية لا تتناقض مع الاسلام تماما. ما نقدرش احنا نحبذها وما نقدرش نستخدمها. ليه؟ لان لما بنستخدمها بيقولوا لنا استخدموها صح. لو نرجع تاني نقول هي دي القضية احنا عاملين ايه ندور في فلكها. لو انه جدلا سبنا سابوا الإسلاميين يستخدموا الديمقراطية دون أن يلزمهم بلوازمها. يعني لا وتقول الحرية حرية التكفير، حرية التكفير تقول حرية الأديان. طبعا الإسلام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكن ده كلام مجمل، مش معناها أقول إن كل واحد له دينه ولا أدعو غير المسلمين إلى الإسلام، لا ده هو لو اختار كده، لكن نقول له إيه قد تبين الرشد من الغي. الناس دايما تقرأ نص الآية، يعني مش حتى بنقول احنا المفروض في أي مسألة إيه نجمع كل الأدلة ونفهم الأدلة على ضوء بعضها البعض، لا ده بيجي يقوم قاري شطر الآية وسايب الإيه الشطر التاني. أنت بتقول لا إكراه في الدين وتسكت، ولا بتقول قد تبين الرشد من الغي؟ يعني المخالفين للإسلام على غي، هل دي هتقولها ولا مش هتقولها؟ هو بقى بيلزمني يقول يعني كلام عجيب جدا. وبعدين عشان قضية العداء مع اليهود تلاقي التناقض في الخطاب. طب ما إذا كان لو الإسلام بيدعوك لاحترام أهل الكتاب يبقى اليهود من باب أولى، اليهود كفرهم أقل من كفر النصارى. هتلاقي إن الكلام يعني عجيب جدا، يدل على انه مش خارج من الشرع. انت العداء مع اليهود عداء على ايه؟ فاذا تلاقي دايما توظيف الايات اللي على اهل الكتاب في انها تنصب كلها على اليهود والنصارى، لا احنا بنقول في مفيش لا اكراه في الدين، بس لازم يكون واضح ان المسلم بيعتقد وينادي ويبين ان الاسلام حق وما عداه باطل. لا ده الامر اخطر من كده، يقول لك هتعملوا ايه في المرأة؟ لك لا مش هنلزمها بالحجاب. طب هتدوها حرية الانتخاب؟ هنديها. طب ورونا انتوا عندكم. يبقى الحركة الاسلامية اضطرت تغير قناعاتها، وطبعا البعض يقول لا ما غيرناش، ده اسلوب. اقول يعني ارجع لكتابات الاستاذ حسن البنا نفسه مثلا، كتابات مجلة الدعوة في فترة الثمانينات، والكتابات اللي هي موجودة دلوقتي، والسلوكيات اللي تمت من محاولة تصعيد المرأة داخل الجماعة نفسها، ومحاولة عمل الانتخابات يبقى المرأة لها فيها دور اخراج المرأة عشان تدلي بصوتها في الانتخابات الى غير ذلك. طبعا اخطر من ده كله في الاخر قال لك ممكن تبقى تتولى الامامة العظمى، وممكن الكافر، وان كان ديت برضو لما حصل تصريحات من الدكتور عصام العريان او غيره يفهم منها ذلك، الجماعة حاولت بقدر من الامكان يعني بقدر الامكان انها تلم الموضوع. واخر موقف لها هو موقف برضو في الاخر مش موقف شرعي 100%، قال لك احنا لنا موقف فقهي وموقف ديمقراطي. موقف الفقهي انه لا لامامة الكافر ولا لامامة المرأة. اما الموقف الديمقراطي لو الديمقراطية افرزت امامة ان كافر خد الاغلبية هنسمع له ونطيع. القضية في غاية الخطورة. يعني الاحتلال الفرنسي لو كان عايز يعمل انتخابات زي ما في امريكا بيعملوا، زي في العراق امريكا بتعمل انتخابات دلوقتي، والاحتلال الانجليزي يجي لك احتلال ويعمل لك انتخابات ويعني يشتري الاصوات ويبقى خلاص ده كده تدين له بالطاعة. قضية في غاية الخطورة بلا شك. كل دي فروع تمن للتجربة الديمقراطية عشان يدخل بس. طيب يا اخوانا التمن ده كله الدفع في ايه؟ يقول لك كذا مقعد. فرقوا ايه كذا مقعد؟ في بعض الدورات كان فيه واحد بس، فلما تقول لهم ده كده مقاييسكم فشل، لان انت لما كان بيبقى عندك 20 او 25 او 80 بتقول شوف احنا لنا كم مقعد، يقول لك اللي بيعملوا 100 يعملوا واحد. طب ده تناقض. يعني مرة يقولك احنا خدنا كم مقعد، رأيك لا احنا لا ولو واحد يقدم استجوابات. طيب لما بيجي بعد كده تلاقيه مش قادر او مش عايز يتكلم في اعادة القوانين المخالفة للشرع، زي قوانين الجنايات وغيرها، مش من صلاحية ده، ليها يعني سلسلة اجراءات معقدة جدا ما تقدرش اي كتلة داخل البرلمان انها تدعو الى دراسة قوانين يعني مستقرة وموجودة. طب والقوانين اللي بتتعرض جديد يعني قل ان يتم مناقشة رأي الشرع فيها، ومعظم الحاجات بتبقى حاجات اجرائية. في الآخر بتختزل الحركة الإسلامية أنها عايزة تتكلم في غلاء الأسعار، عايزة مع أن دي مصالح للناس، ولكن كان في كتير ممكن يتكلموا فيه، وكلام الحركة الإسلامية فيها ما بقاش مفيد كتير، بل أن بدأ يبقى إذا كان نواب مجلس الشعب بيبقى لهم صلاحيات معينة في تسهيل خدمات لأهالي منطقتهم، يقول لك لما يبقى العضو منتمي للحركة الإسلامية الكلام ده بيبقى عكسي عشان ينفر الناس، وإن كان الناس في النهاية العاطفة الدينية بتغلب عليها أكتر، لكن الواقع إحنا إيه قدمنا للناس؟ لا دين قدمنا ولا دنيا قدمنا، يعني لا إحنا عملنا لهم القوانين الشرعية ولا إحنا استغلنا المنبر كما يقولون إلى الدعوة للإسلام، بالعكس بقى هو مجلس يعني ما برلمان زيه زي أي برلمان، ولا في حتى الخدمات الدنيوية اتقدمت، أو لو اتقدمت هل ده قصاد إن إحنا نضيع عقيدة البراء، نقر بمبدأ الحكم لغير الله، نشوه التشريعات الإسلام في قضايا الحكم وقضايا التشريع وقضايا المرأة وقضايا حرية الفكر، وينشر روايات كفرية مثلا ومع يعني رضا الإسلاميين أو ترحيبهم أو نحو ذلك، كل دي أمور يعني تبين خطورة هذا المسلك في التفكير. يجي احنا نقول طب احنا هنبقى سلبيين، قلنا ما نقدرش، يعني ده نابع من حصر صور تغيير المنكر في هذه الصورة، رغم انها ما بتمش فيها تغيير منكر ولا حاجة، ده بيتم فيها تعظيم او تكسير المنكرات، لدرجة ان البعض احيانا لما مش لاقي حاجة خالص يعني يدافع بيها عن هذه التجربة، قال لك الفترة اللي المرشحين بيدعوا فيها لنفسهم هي دي المكسب اللي احنا عايزينه من وراء الانتخابات، النزول للشارع ودعوة الناس، يعني النزول للشارع اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، مع الكلام في قضايا فيها يعني مخالفة للشرع ونسبة امور للشرع ليست منه ونحو ذلك، كل ده يعني يبقى هي دي المصلحة اللي احنا مستنينها. من ناحية تانية قالوا لهم لا ده انتوا عايزين ترجعوا الدولة الدينية، طبعا الدولة الدينية ده مصطلح غربي، لما كانت الكنيسة بتحكم، الكنيسة بتزعم صلة ما بالسماء فكلامهم هو كلام الله، فكلمة دولة دينية في المصطلح الغربي بتعني ان يوجد من يقول انه ظل الله في الارض، او من يقول ان حكمه هو حكم الله، فلما يجي يقولونا كده طبعا احنا نقول لهم احنا عايزين دولة دينية اسلامية تحكم بشرع الله اللي الجميع امامه ملزم بتطبيقه حاكما كان او محكوما، واصوله واضحة وثابتة والاجتهاد فيه له قواعده وله اصوله، ما فيش حد هيجي يقول ان هو الذي يتكلم باسم الدين يحتكر هذا الكلام. فلكن عادة الاتجاهات الإسلامية تدخل هذه التجربة بيضطروا يقولوا لا احنا مش عايزين دولة دينية، هكذا احنا عايزين دولة مدنية ذات مرجعية دينية. طبعا دولة مدنية، كلمة دولة مدنية يعني تساوي انها دولة غير قائمة على اساس ديني، قائمة على اساس عرقي او على اساس جغرافي، وده يتنافى مع مبدأ ان احنا بنقول يعني الاسلام لا يعترف بالقوميات ولا بالعصبيات نريد، فده احد جوانب التي طالها التحريف. طبعا هقول لك مش كل التجارب ظل فيها الاسلاميين اللي بياخدوا التجربة ظلوا فيها اقلية، نقول لهم اللي بقوا فيها اغلبية ما تفرقش كتير، يا اما انقلب الجيش عليهم زي التجربة الجزائرية وقلنا دي اعظم المفاسد المتصورة، واما ان هو اضطر وهو في الاغلبية هو اللي يطبق القوانين العلمانية، لانه برضو عمل ثور التغيير في القوانين حتى لو هو معاه الحكومة، ده لها اجراءات لا يجرؤ عليها، يقولك ده انقلاب على النظام، ما ينفعش يبقى طالع، يعني يقولك ما ينفعش الديمقراطية يعني من خلال نظام ما تورث من ينقلب عليه، ده لازم سلسلة اصلاحات بطيئة في هذه الاثناء يقعد يطبق القانون الوضعي ويعاقب من يخالفه، يعني لو واحد في تركيا تعرض لبغي وراحوا، الحكومة التركية الإسلامية ملزمة أنها تعاقب ذلك الذي تعرض لبغي، لأنها موقفها قانوني معها تصريح. طيب لو مع هذا الخلل وهذا الاضطراب، لو قلنا أن الطاقات والأموال والأوقات وجهت للدعوة، مع أنه لم يوجد في أي بلد من البلاد اللي نجحت فيها التجربة البرلمانية نجحت من غير دعوة، مين اللي راح انتخب الإسلاميين رغم التضييق ورغم أن ما فيش فرصة أنه يدي صوته بحرية، ورغم اللي هو عنده عاطفة إسلامية جات منين؟ جات من الدعوة. طب ما تستمر في الدعوة، يصلح هو نفسه، يصلح بيته، يصلح أسرته، مع الحفاظ على نقاء المنهج. يبقى اللي بتصلحه تصلحه بجد، واللي عنده فساد يبقى عارف ان هو فاسد. يبقى مش انك انت رضيت عن الكتاب العلمانيين ورضيت عن كتاب الروايات اللي فيها استهزاء بالدين ورضيت ورضيت ورضيت، كل ده عشان ايه؟ يعني لا يكاد يوجد شيء كما ذكرنا. فاذا التجارب سواء كانت اللي فيها يعني الإسلاميين أقلية أو اللي فيها الإسلاميين وأخذوا الأغلبية، المحصلة واحدة إنه في قدر جزئي من الإصلاح هو استثمار لثمرة الدعوة، وإنه لو استمر الإسلاميون في الدعوة كانت نتائجها تكون أفضل كتير بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الموضوع كما ذكرنا يعني فروعه كتير، ومش هنقدر يعني نغطي كل ما يقال وكل الأخذ والرد، ولكن يعني نرجو أن يكون في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله المرة القادمة نأخذ اتجاه آخر من الاتجاهات في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.